الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أخبر تعالى بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لينذروا أولادهم حتى لا يحتجوا احتجنا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قل فلله الحجة البالغة، فحجة الله البالغة وشريعته قد بلغها رسلا، وقد أرسل الله في كل أمة رسولا كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي كل أمة بعث الله رسولا منهم يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه، وكذلك يقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة من الأمم إلا بعث الله إليها نذيرا ورسولا يبين لهم ويعلمهم ويبلغهم شرع الله تعالى ودينه الذي أمروا به. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأول الرسل نوح فيما ظهر، ولهذا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيا من بعده. يظهر أن الأنبياء من بعد نوح فيكون أول المرسلين، وذلك لأن الذين قبله كانوا على هدى عهد آدم ذكر المؤرخون أن قبل نوح بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم كانوا على الهدى وعلى التوحيد، ثم وقع الشرك فيهم وسببهم غلو، وكانوا من جملة من غلوا فيهم قوم من الصالحين. ذكر الله بعضهم في قوله تعالى وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما باتوا اوحى الشيطان الى اوليائهم ان ينسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت، فنشا فيهم الشرك الذي هو عباده هذه الصور وعباده هذه الاصنام، وسموها الهه لان قلوبهم تالفها. فارسل الله تعالى اليهم نوحا فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما أي بقي فيهم 950 سنة وهو يبلغهم مد الله تعالى في عمره هذه المدة، ومع ذلك ما قدروا بل أصروا على ما هم عليه واستكبروا كما ذكر الله عنه قوله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني عن قبول الحق، فكان هذا فعلهم إلى أن أهلكهم الله فأغرق من كان على وجه الأرض إلا أصحاب السفينة، فأنجاهم أصحاب السفينة، أنجاهم الله تعالى، وبقية من على الأرض أغرقهم، فكان هذا أول عقوبة عامة عاقب الله بها الكفار. هذا نوح أول الرسل، بعد ذلك أرسل الله الرسل بعده مبشرين ومنذرين، وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم. وقد بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، وذلك أنه وجد فترة بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل أنه 600 سنة لم يبعث فيها رسول. فعيسى هو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وآخر الرسل. اختاره الله تعالى لحمل رسالته، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم بعث في هذا البلد، بعث في مكة، ومكة هي أفضل البلاد في ذلك الزمان وإلى هذا الزمان، لأنها البلد الأمين كما في قوله تعالى: هذا البلد الأمين، وقد أقسم الله بها لقوله: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أي مقر به، وهي البلد الحرام الذي حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. وقال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقال تعالى: أولم نمكن لكم حرما آمنا يجمع إليه ثمرات كل شيء. وسمى الله تعالى أم القرى في قوله تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. قيل إن القرى والأرض جحيت من تحتها من أرضها، فكانت بذلك أم القرى، يعني أصلها وأساس القرى، وهكذا قال بعض العلماء، فكان لها منزلة وفضيلة في اختيار الله تعالى، لها رجالها مفر بيته الأسير، ونسب يسيح لها الحبس الهلفي، وذلك أنه لما بدأ بأمر الحبسة يقال له أمرها شديدة، وأراد أن يصرف الحجاج إليها، ثم إن رجل من العرب قدرها تلك الكنيسة، فغضب ذلك الملك وأقسم أن يهدم شعبة العرب، أي هذا البيت. فسماه الله تعالى لما جاء بجنوده وجاء بأرجين، صد صلى الله تعالى وأرسل عليهم طير الأبابيل تغذيهم بحجارة من سجيل، فهلكوا لم يجدوا منهم أحد حماية من الله لبيت الأسير. في ذلك العام ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان العرب يؤرخون بزمن فيه، ولد صلى الله عليه وسلم وظهرت عناية الله تعالى به، حيث اصطفاه مع أنه مات أبوه في حال حمله قبل أن يولد، فتولى الله تعالى عناية به. ولما ولد استرجع في بني سعد من هوازن، ذكر أن حليمة السعدية جاءت لتطلب من ترجعه، فإن ذلك لم تجد إلا محمد صلى الله عليه وسلم استرجع عندهم ولقي عندها سنوات. وظهرت أيضا في ذلك الزمان علامات النبوة عليه صلى الله عليه وسلم، وفي سنة 35 من عمره جددت الكعبة، جددت قريش بناء الكعبة، وذلك بعد أن انهدمت وطالت مدة انهدامها. ولما رفعوا البناء ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اختلفوا أيهم يضع الحجر في موضعه، وذلك لشرحه وكانته، فاتفقوا على أن أول من يدخل عليهم هو الذي يضع الحجر، وفكان أول البحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرضوا به فقال ضعوا الحجر على ضعوه على فرقة أو بساط فوضعوه عليه، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف هذا البساط، ثم رفعوه جميعا فرفعوه وأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه هذا، فكان ذلك أول ما تميز به. وكان أيضا قبل ذلك ظهرت عليه أمارات الصدق، فكانوا يسمونه بالأمين لأنه كان مأمونا منه، كان يثق الناس به، فاختاره الله تعالى لحمل رسالته. فبعدما تم من العمر 30 سنة أنزل الله عليه الوحي، وكان قبل ذلك أول ما رأى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ملك الصبح، ثم حبب إليه الخلوة، فكان يحلو لغالي الشرائم ويتزود لذلك الليالي ذوات العدد. لما أراد الله تعالى إنزال الوحي جاءه الملك وهو في غار شراطٍ، وأنزل عليه أول شيء سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنبئ بإقرأ، يعني كان نزولها عليه على مسألة أنه قد فاختاره الله تعالى نبيا. ولما نزلت عليه فسر الوحي مدة نحو 3 سنين، ثم بعد ذلك رأى الملك، رآه جالس ملك طين بين السماء والأرض، ففزع منه وجاء وقال دثروني دثروني، أي غطوني، فتدثر منها، فجاءه الملك وأنزل عليه يا أيها المدثر. فكان ذلك الوقت الذي أرسل فيه، أنزل الله عليه أول هذه السورة، المدثر يعني الملتحف بهذا اللحاء. وفي هذه السورة يقول الله تعالى قم فأنذر، أي من الآن قم أنذر الناس، يعني حذرهم، الإنذار هو التخويف، والله تعالى جعله مبشرا ونذيرا، المبشر والنشير هو الذي يبشر بالخير، يعني يبشر من أطاعه ويبشر من اتبعه ويبشر من آمن به، يبشر أهل الإيمان، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والنذير هو الذي ينذر المشركين، ينذر عن الشرك ويحذر أهله ويخوفهم ويبين لهم عاقبة الشرك وأن الشرك كفر بالله تعالى. فلذلك قال الله قم فأنذر، الأرض والسقيف ورب تتمل الأرض والبسم التوحيد وإياك أن تجعل معه من أعظم فهو سبحانه وحده المعظم ربك فتمل التكبير والتعظيم يعني تمله تكبيرا بمعنى أنك تعتقد أنه الكبير الكبير المتعالي الذي له الكبرياء وله العظمة وله الجبروت وله وهو الكبير الجليل. إذا عظمت ربك سبحانه وتعالى وكبرته عرفت بذلك أنه وحده هو الإله وأن ما سواه لا يصلح أن يكون إلها لا تصلح الألوهية لشيء من المخلوقات. فهذا هو السبب في أن الله تعالى أمره في أول ما أنزل عليه أن يعظم الله وربك فتمل أي أعظمه بالتوحيد وأعتقد كبرياءه حتى لا يكون معه من هو شريك له في هذه العبادة أعظمه بالتوحيد وثيابك فطهر. قيل إن المراد طهر أعمالك عن الشرك وذلك لأن الشرك يعتبر دنسا يعتبر وسخا وقدرا فلذلك لا بد أن يطهره أن يطهر توحيده وأعماله عما يدنسها كما أن الثياب التي يلبسها يحرص على أن تكون نظيفة ليس فيها وسخ وليس فيها قدر فكذلك الشرك يدنس الأعمال ويوسخها ويقدرها فالمعنى طهر أعمالك ونزهها عما يدنسها وعما يفسدها ويكون ذلك أيضا أمرا للأمة بهذا أن الأمة كذلك يطهر بأعماله عن الشرك وثيابك فطهر رب الزفاجر الرجل الأصنام كرهها بعضهم الرجز بكسر الراء وبعضهم والرجز الرجز هو كل ما عبد من دون الله تعالى ولهذا يسمى رجزا ويسمى رجسا كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقال تعالى ويجمع عنكم رجز الشيطان وسمى الله تعالى الأنصاب رجس الرجس في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب في الأصنام رجس من عمل الشيطان. الرجز والرجز هي الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها ومن أهلها والرجز فهجر أي اهجر المعبودات التي يعبدها أهل زمانك وكذلك أمرهم أن يهجروها وأن يتركوها وأن يتركوا أهلها وأن يبتعدوا عنهم ويتولوا عنهم فكان ذلك من أول ما فرضه الله تعالى عليه أن يدعو إلى التوحيد وأن يبينه وأن يحذر من الشرك وأن يحذر من أصنافه وأن يبين لهم أن العبادة حق الله تعالى. بقي على ذلك 10 سنين بعدما أوحي إليه 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك لم يؤمر بشيء من العبادات من الصلاة والزكاة ولا غيرها وإنما كان يركز على التوحيد أي على إخلاص العبادة لله وربته سبب يحضر بالتوحيد فتابع يحث على عبادة الله وعلى إخلاص الدين له وعلى ترك عبادة ما سواه وأن الله تعالى هو وحده الإله المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. وكذلك أيضا كان ينهى عن العادات الجاهلية عن العادات السيئة ولذلك أنزل الله عليه من بعض الآيات التي تبين له ويبين للناس الأمر الذي قدر به وكذلك ما يفعل بأهل الجاهلية من المنكرات ومن المحرمات وما أشبهها مثل قول الله تعالى ولا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا والخطاب له ولكن المراد أمته أي إنك إذا فعلت ذلك فإنك تقعد مذموما مخذولا ومثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا تأكيد للتوحيد لا تعبدوا إلا إياه أمر الله تعالى أيضا في هذه الأسور التي نزلت في هذه المدة بالأوامر والشرائع التي يؤيدها العقل مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومثل قوله تعالى وآتِ ذا القربى حقه أمر الله بالإحسان إلى الوالدين وأمر بالإحسان إلى الأقارب وذلك مما تقتضيه العقول العقول الزكية والفطر السليمة إذا نظر الإنسان بعقله عرف أن هذا مما يأمر الله تعالى به وأن سبل الدين وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل أي أعطهم حقهم وتصدق على المسكين وعلى ابن السبيل ولا تمذب تبعيرا أنه على التنزيل الذي هو إفساد المال دليل أيضا على أنه جاء بما تؤيده العقول كذلك نفاه الله تعالى ونهى الأمة عن الفساد عن القتل من غير حق فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هذا أيضا مما جاء فيه هذه الشريعة لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ونهى عن الفواحش بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وكان أيضا مما تنكره العظم بأنه متفشي وظاهر ولا يجني عندهم إلا الإماء والمماليك من النساء كذلك أيضا لها عن قتل الظلم بقوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولها عن الاعتداء على حقوق المستضعفين بقوله ولا تقتلوا ولا تقربوا مال اليتيم وأمر بالقسط إيتاء حقوق الناس بقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم أمر بإيفاء المكاين والموازين وعدم نقص الناس حقوقهم ونهى عن الكبر في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا يعني متكبرا متجبرا ولا تقوم ما ليس لك به علم كل ذلك من الأخلاق والآداب التي يؤدب الله تعالى بها نبيه ويؤدب بها الأمة قبل أن تفرض عليه الصلوات وقبل أن يؤمر بالزكاة يوم الصيام يوم الحج يعني أمر فريضة كل ذلك من الأخلاق التي جاء بها والتي إذا تأملها العاقل عرف أنها من عند الله تعالى. وبعدما مضى 10 سنين وهو يكرر التوحيد وينهى عن العادات السيئة، بعد ذلك فرض الله عليه الصلوات الخمس وأسري به، وذلك أنه جاءه الملك وهو في بيت أم هانئ بنت أبي طالب، فأسري به، وقبل الإسراء أدخل إلى داخل المسجد وغسل قلبه بماء زمزم وشرح له صدره، ولما طهر قلبه أسري به إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى أيضا فعرج به إلى السماء، صعد به الملك إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة. ذكر ذلك في حديث الإسراء وحديث المعراج، وذكر أنه وجد موسى نبي الله في السماء السادسة، وأنه كلم ربه، وأن الله فرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. ولما رجع ومر بموسى سأله فقال ما فرض عليك؟ قال 50 صلاة. فقال لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمك لا أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسأله التقييم. فرجع فأنزل الله عليه أو أسقط عنه 10 وخفف عنه، ولم يزل يترددوا بين موسى وبين ربه فيخفف عنه ويقول خفف عن أمتي حتى جعلها 5 وهي هذه الصلوات 5. فنزعه منادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي 50، أي من حافظ على هذه 5 فله أجر 50 صلاة، فإن الحسنة بعشر أمثالها. فصلى بمكة 3 سنين، كان يصلي في المسجد الحرام، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس إذا صلى، وكان في أول أمره مستخفيا هو ومن آمن معه، كانوا يستخفون في بيت يقال له دار الأرقم قريبا من الصفا. فلما أسلم معه بعض من أصحابه بلغوا نحو 40، وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. عند ذلك قالوا لماذا لا نخرج ونصلي في المسجد ونعلن عبادتنا ونعلن امرنا؟ فخرجوا في صفين. لما راهم المشركون ساءهم ذلك، ولكن لم يقدروا، وفيهم حمزه اسد الله واسد رسوله، وفيهم عمر بن الخطاب الهارق هذه الامه، فهابوا ان يجرؤوا عليهم او يعذبوهم. لما اسلم عمر يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر، اي انتصر لهم وحماهم وكان نشيدا وكان شجاعا لم يقدر على ان يتجرؤوا لتعذيب المؤمنين مع ان ما كانوا يعذبونهم بذلك قبل. فالحاصل انه وصلى في مكه 3 سنين ولما قضي وكان عنده اصحاب وراى كثيرا منهم مسترعفين امر اكثرهم بالهجره الى الحبشه فهاجروا الى الحبشه وذكر لهم ان بها ملك لا يظلم احد عنده وهو النجاشي فهاجر كثير منهم لنفسه وبعضهم هاجر بامرأته وكان منهم عثمان بن عفان وكان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي هي رقية فهاجر هناك ثم بعدما أسلم أهل المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وسبب إسلام أهل المدينة أنه كان عندهم طوائف من أهل الكتاب من اليهود عندهم من مدينة 3 طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة فكان اليهود يهددون الأرض المشركين ويخوفونهم ويقولون إنه كفرنا الزمان بعثتنا بعثتنا نبيا من الأنبياء سوف نقاتلكم معه ونقتلكم فدائما يخوفونهم فلما بعث ولم يكن منهم وكانوا يظنون أنه منهم يعني من اليهود فحسدوه حيث أنه من العرب قال الله تعالى ولما جاء الرسول مصدق لما معهم وكانوا صلوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم العرب كفروا به كانوا يستفتحون يقولون سنقاتلكم مع النبي الذي سيبعث فلما سمع به الانصار وعرض عليهم ما يدعو اليه عرفوا صفته وقالوا هذا هو النبي الذي يهددنا به اليهود ويخوفوننا فهل نبايعه ونكن من السابقين فأراد الله به خيرا فكانوا من السابقين ولما بايعوه صلى الله عليه وسلم التزموا انهم ينصرونه مما ينصرون منه اموالهم واولادهم واسرهم واهليهم اذا هاجر اليهم فعند ذلك امر اصحابه بالهجره الى المدينه ارسل الى المدينه مصعب بن عمير يفقههم ثم بعد ذلك أذن لأصحابه بالهجرة فكان ممن هاجر سابقا عمر بن الخطاب في 20 من المهاجرين ثم بعد ذلك أذن الله تعالى لنبيه أن يهاجر وكان المشركون قد هددوه بأن يقتلوه وتآمروا على ذلك وعقدوا مؤتمرا أو ندوة في دار الندوة وحضرهم الشيطان إبليس في صورة شيخ رجدي قال الله تعالى وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واتفق ربهم على انهم يقتلونه، ياخذون من كل قبيله شابا شجاعا ويعطونه سيفا ويقولون اضربوه ضرب سواء رجل واحد حتى يموت ويتفرق دمه في قبائل قريش حتى ترضى بنو قريش بالعقل يعني بالديه. هكذا اتفقوا، ولكن الله تعالى حمه وعصمه، امره بان يخرج ليلا، فخرج هو وابو بكر واختفيا في غار ثور الذي يقع جنوب مكه في قمه جبل ثلاثه ايام حتى هدا الظلام، ثم جاءهم رجل رجع أمناه راحلتيهما أمن فهيرة فركب على دابته على بعيرين وتوجه إلى المدينة، ووصل إلى المدينة سالما من كثرة الطلب الذي يطلبه قريش حتى جعلوا لمن جاء به 100 من الإبل، ولكن الله تعالى حماهم في طريقه إلى المدينة. رآه دار بني مدلج وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، فركب خلفه ركب فرسا حتى يدركه ويرده، ولكن لما قرب دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الارض، وكان ذلك من نصر الله تعالى، فعلم بذلك انه معصوم، فتاهد وقال ادع الله لي حتى يمديني ولا اتعرض لك، فدعا له واسلم بعد ذلك سراقا. وكذلك ايضا حدث آية ومعجزة له، وذلك أنه ضاح بامرأة يقال لها أم معبد، وليس عنده غنم إلا شاة عجفاء هزيلة ليس فيها لبن ولا شحم ولا لحم، فقالت تأذنين لنا أن نحلبها، فقالت ما فيها لبن، فمسح ضرعها فدر حتى امتلأ بحلم وقتها، فملأوا أوانية كثيرة وشربوا وتركوا أوانيها وقدورها مليئة باللبن، وذلك من المعجزات التي أيده الله تعالى بها. ذكروا أن قريشا سمعوا هاتفا ينشد ابياتا يمشي وهم لا يرونه وكانه راي من الجن، يخبرهم ويصف طريق النبي صلى الله عليه وسلم انه توجه الى المدينه، فعرفوا انه قد نجا. الهجرة التي هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فريضة فرضها الله تعالى على المستضعفين، ونهى أن يقيموا بين المشركين إذا كانوا يضطهدونهم ولا يقدرون على إظهار دينهم. أول ما نزل على المؤمنين قول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أذن الله لهم وهم بمكة يعذبون ويضطهدون أن يهاجروا، إن أرضي واسعة، أرض الله واسعة. وكذلك قال تعالى قل يا عباد الذين آمنوا يقول يا عباد الذين آمنوا إن أرض الله واسعة، يعني أخبرهم بأن أرضه واسعة. فهذا دليل على أن الله تعالى أمر المؤمنين الذين يضايقون في هذا البلد أن يهاجروا، مع أن مكة أفضل البلاد وأن بها بيت الله، ولكن لما كان أهلها مشركين يعذبون من آمن فإن لهم أن ينتقلوا منها إلى بلد يأمنون فيها على أنفسهم وعلى أموالهم. ونزل في ذلك أيضا قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ذكر أنه في غزوة بدر خرج المشركون لينصروا عيرهم وليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرجوا بقوتهم وحدهم وحديدهم وأسلحتهم أخرجوا معهم بعض من كان قد أسلم، اثنين أو ثلاثة ممن كانوا قد أسلموا بمكة ولكنهم لقوا بين أهل مكة، فخرجوا مع أهل مكة مع المشركين فقتلوا في المعركة. علم بهم المؤمنون وقالوا قتلنا إخواننا، قتلنا فلانا وفلانا ممن كانوا قد أسلموا. فبين الله أنهم ليسوا إخوانا لكم، وذلك لأنهم لم يؤمنوا حقيقة الإيمان. فلذلك قال الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي هؤلاء الذين أقاموا بمكة وهم يقدرون على الهجرة ظالمي أنفسهم، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وتسألهم فيما كنتم؟ فيقولون كنا مستضعفين في الأرض، أي أننا مستضعفون. فتقول الملائكة أليس كن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة أو الذين هاجروا إلى المدينة؟ أن تكون أمر الله واسعة فتهاجروا فيها؟ توعدهم الله بقوله أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء عذرهم الله لأنهم لا يستطيعون حيلة، ليس لهم حيلة في الهروب ولا يقدرون عليه ولا يهتدون سبيلا، لا يدلون الطرق، ليس عندهم أموال يخرجون بها، وليس عندهم رواحل يرحلون عليها، وليس عندهم نفقات. فأولئك عذرهم الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه أدلة تدل على أن الهجرة أوجبها الله تعالى على المسلمين الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا كانت البلاد بلاد شرك لا يقدر الإنسان أن يظهر دينه ولا أن يترك الشرك، بل يخاف على نفسه يفتن في دينه ويعذب في نفسه ويضطهد ويؤذى ويخبث ويضرب ويهدد بقتل كما حصل لكثير من المستضعفين من أهل مكة. أذن الله تعالى لكم الهجرة وعذر المستضعفين الذين لا يستطيعون. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هكذا أخبر بأن الهجرة التي هي انتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام أنها باقية لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس انقطعت التوبة، وذلك مذكور في قول الله تعالى: يوم يأتي باب آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا وقت طلوع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها، يختم على الأعمال، وذلك قريب من قيام الساعة، قرب قيام الساعة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بمكة وهاجر إلى المدينة، ولما استقر في المدينة أمر ببقية الشرائع، وفرضت عليه الشرائع، فمنها الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت، رفع الصوت بهذا النداء إلى الصلاة، ومنها الصيام، صام 9 رمضانات كان فرضه بالسنة الثانية من الهجرة، ومنها الجهاد فرض على مراتب: المرتبة الأولى الإذن، لكونه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن لهم القتال. ثم مرتبة ثانية قتال من قاتلهم، في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تقاتلوا من لا يقاتل من لم يقاتلكم، فقاتلوهم دفعا لشرهم. ثم بعد ذلك مرتبة ثالثة قتال المشركين لشركهم، وهو معنى قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا من جملة ما فرضه الله تعالى عليهم. كذلك أيضا فرضت عليه الزكاة ذات الأنصبة، وفرض عليه الحج، وكان فرضه على الصحيح في سنة 6 من نزول قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وكان قبل ذلك غير فريضة، وإنما هو سنة، يعني أن يحج غير فرض. فلما فرضه الله أصبح من أركان الإسلام الحج والجهاد وما أصبح ذلك، وفرض عليه وعلى أمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي المدينة أيضا نزلت الحدود التي هي عقوبات على الذنوب المقدرة، يعني أنزل الله تعالى تحريم الزنا وذكر العقوبة فيه بقوله: فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. وكان أول ما نزل فيه الأمر بالحبس في قوله تعالى: واللاتي يأتينها بالفاحشة نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، واللاتي يأتينها منكم فأعظوهن فإن تابوا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ثم نزل بعد ذلك العقوبة لكونه الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وفرض عقوبة القذف الذي هو رمي المحصنات بكونه هو الذي يحق المحسنات المحسنات الى بني يحكم بانبعث شهداء فجدوهم من بابه جنده وفرض عقوبه السرقه لكونه تعالى السارق والسارقه تقطعوا ايديهم وكذلك نزل تحريم الخمر بقوله تعالى ان وصلوا بيسر واعتصام وانهم رجسوا بالعمل الشيطان فاجتنبوه اي ابتعدوا عنه واتركوه وذلك دليل على انه محرم وكذلك بقيه المحرمات والعقوبات التي رتبت عليها كل ذلك نزل بالمدينه واستمر نزول الوحي والايات التي فيها احكام والتي فيها تعاليم الى ان قرن اجل النبي صلى الله عليه وسلم فتم موته بثلاثه اشهر ونحوها او اقل نزل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نزلت عليه وهو واقف بعرفه في حجه الوداع اخبرني انه اكمل الله تعالى له الدين اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وذلك لانه اظهر الله تعالى نصره بعد فتح مكه خرج من المدينه في راكبين اثنين ورجع اليها بعد 10 سنين في 10,000 بعد 8 سنين رجع اليها ودخلها في 10,000 وذلك نصر الله تعالى وذلك لان دينه الذي جاء به دين صحيح من الله تعالى من تامله وتفكر فيه علم بانه من الله وبانه الموافق للشرع والموافق للعقل ذكر ان اعرابيا وهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما جاء بشيء فبين له الواجبات وبين له المحرمات فأسلم في حينه يومه ورجع إلى قومه كلامه أكثرهم عتموه وقال كيف تركت دينك كيف اتبعت هذا الرجل الذي جاء بدين جديد فقال ذلك الأعرابي إني نظرت فيما جاء به وفيما أمر به فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به بل كل ما جاء به وكل ما أمر به فإنه موافق للعقل كل ما أمر به فإن العقل العقول السليمة تستحسبه وكل ما نهى عنه حرمه فإن العقول السليمة تستقبحه ولا عبرة بمن شذ من صرف عن الاستقامة ولا عبرة بمن يستحسن القبيح ويستقبح الحسن لا عبرة بأولئك فلما بلغ الرسالة وأكمل الله تعالى له الدين وأتم به النعمة وحصل أنه علم الأمة ما يحتاجون إليه بعد ذلك اختاره الله من جواره ورفعه إلى الرفيق الأعلى وقبضه إليه بعدما بشره بأنه قد بلغ ما أنزل إليه أمره بآخر الأمر بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس فقبل ذلك وبلغ ما أنزل إليه وكان ذلك من علامات قرب أجله كذلك أيضا من ذهب عليه إلى آخر أمره سورة النصارى إذا جاء نصر الله والفاتحة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استنبط ابن عباس وغيره من هذه السورة أن هذا أمر له بالاستعداد للموت، كأنه يقول إنك بلغت وأديت ما أرسلت إليه به، أديت الرسالة ونصحت للأمة وبلغت ما أوحي إليك، فاستعد لقاء الله واختم عملك واختم عمرك بالذكر بالتسبيح والتحميد والتوبة والاستغفار. فكان ينتهي من ذلك في آخر حياته، لا يقوم مقاما ولا يقعد مقعدا إلا قال لا سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحانك ربنا وبحمده، أستغفرك وأتوب إليك. امتثالا لهذا الأمر وطلبه الله تعالى إليه وبقي دينه. دينه الذي دعا إليه هو هذا الدين الذي هو دين الإسلام، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. ورد عنه أنه قال لقد تركت فلانا بيضاء وعلى مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ترك أمته على هذا الدين بعدما أكمله الله تعالى له، أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام دينا وقبضه إليه وبقي دينه. لما قبر صلى الله عليه وسلم خلفه الصحابة، قال أبو بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى ما كان محمدا وما محمدا إلا رسول قد صلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي كيف تنقلبون وتقتلون وتتركون الدين الذي قد من الله تعالى به عليكم ورضيه لكم الذي هو الإسلام. فإن ذلك قال صحابة رضي الله عنهم بتبليغ هذا الدين لمن بعدهم، فكانوا يدعون إليه ويعلمونه لأولادهم ويعلمونه لتلاميذهم وينشرون هذا الدين في أرجاء المعمورة ويقاتلون من كفر ويدعونه إلى الإسلام، لا يريدون إلا هداية الناس وإدخالهم في دين الله تعالى الذي هو الدين القويم. فغزوا البلاد ونصرهم الله تعالى، وذلك لأنهم كانوا يثبتون في قتالهم ولا ينهزمون، كما في الآية التي سمعنا في قراءة الإمام في أهل الصلاة، وهي قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فكانوا يثبتون عند القتال ولا يولون العدو أدبارهم. وذلك من شجاعتهم ومعرفتهم بأنهم إذا صبروا نصرهم الله وأظهرهم على أعدائهم ومكن لهم دينهم، فبلغوا الوحي والقرآن إلى أقاصي البلاد وإلى جانيهم، وأظهر الله تعالى هذا الدين ونصره وحقق قول الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكان هذا من جملة نصر الله تعالى لهذا الدين، حيث تكفل بإظهاره على الدين كله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل أهل الجزيرة، أرى به الجزيرة وصل الإسلام إلى المواد التي في أطراف العراق وفي البحرين وفي كذلك اليمن، انتشر الإسلام في اليمن وهكذا أيضا في الحجاز وفي نجد. ثم في عهد الصحابة دخل أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل خراسان وأهل أفريقيا وأهل تلك البلاد، قاتلهم الصحابة حتى أدخلوا في دين الله تعالى أو بذلوا الجزية والتزموا بأحكام الإسلام، كذلك من نصر الله تعالى وإظهاره لهذا الدين. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه ما أماته الله حتى بلغ الرسالة وأدى أمانته. الخير الذي دل الأمة عليه هو التوحيد والدين الصحيح والإسلام الصحيح وكل ما يحبه الله تعالى وكل ما يرضاه وكل ما يأمر به من الخير دل الأمة عليه. وقال ما تعقل من شيء يكذبكم الى الله الا حدثتكم به، وثبت عنه انه قال ما بعث الله النبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على حين ما يعلمه لهم ويحذره من شر ما يعلمه لهم. الشر الذي حذره العلم هو الشرك وكل ما يكرهه الله تعالى ويأباه. هكذا بعث الله تعالى وأبقى هذا الدين، فهذا دين الله الذي هو دين الإسلام الذي لا يرضى غيره بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بين صلى الله عليه وسلم أمر الإسلام وأمر المسلمين بأن يصحح عقائدهم ويصحح أعمالهم ويصحح إيمانهم، وأخبرهم بأنهم إذا أطاعوا الله واتبعوا من جاء به بهذه الشريعة فلهم الأجر العظيم ولهم النصر ولهم التمكين. أنزل الله تعالى عليه قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا. فحقق الله تعالى ذلك لهم فبدلهم بعد الخوف أمنا، بعدما كانوا يخافون لا يسافر أحدهم إلا في جواره فأذنوا، وقد يسرهم بذلك قد أخبرهم بأنها سوف تسير الضعينة من أقصى اليمن حتى تفوها من بيت لا تخاف إلا الله. وكذلك أيضا أخبرهم بأنهم إذا عملوا عملا صالحا فسيعطون جزاء أعمالهم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن عمل عملا صالحا جازاه الله به في دنياه وفي أخراه. أنزل عليه قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكان ذلك من البشارة، البشارة بأن الله تعالى سوف ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويظهرهم ويؤيد ما كانوا عليه ويحييهم حياة طيبة حياة السعادة، وفي الآخرة لهم الأجر الكبير الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. حقق الله تعالى لكل من اتبعه هذا كله. أخبرهم أيضا بالجزاء الأوفى في الآخرة، أخبرهم بأنهم بعد لأنهم لا بد سوف يموتون وبعد مرسلهم وادى انهم يبعثون اخبرهم بالدار الاخره ان هذه الدنيا ليست دار قرار بل هي دار محل الارتحال وانهم اذا قدر الله تعالى وجود من يوجد من الخلق فانه قدر ايضا انهم سيموتون عندما ينفخ في الصور وإذا ماتوا فلا بد أنهم سيبعثون قرر الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك دار أخرى هي دار القيامة التي يجازون بها وأخبرهم بأنهم لأن الناس سوف يبعثون ولا بد ليسوا إلى ما سيثملون ليس من مات فاستراح بميت ليسوا متركين إنهم إذا ماتوا لا بد أنهم يبعثون بعد الموت ويجازون بأعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر ولما أخبرهم بالدار الآخرة عرفوا أنهم مبعوثون فكانوا يستعدون للدار الآخرة ويعملون الأعمال الصالحة التي تنجيهم بعد البعث تنجيهم من عذاب الله تعالى هذا وعد الله تعالى وخبره بقوله تعالى وإلا هما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأخبر بأن الذين يكذبون بالدار الآخرة ويكذبون بالبعث ليسوا بمسلمين بل إنهم كفار وأقسم على البعث في ثلاث آيات من القرآن في قوله تعالى في سورة يونس أخبر تعالى بأنهم سوف يبعثون وكذلك في سورة سبا وفي سورة التغابن قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولذلك على الله يسير أقسم بكونه لتبعثن ثم لتنبؤن بلى وربي هذا قسم منه بالله تعالى وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم بلى وربي أقسم بربه وقال تعالى لو يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق يعني أن البعث حق فمن كذب به فقد كفر كما في هذه الآية زعم الذين كفروا أن يبعثوا وكذلك أيضا أخبر بأنهم بعد البعث محاسبون حاسبون ومجزيون بأعمالهم كما في هذه الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هذا الجزاء يعم الجزاء في الدنيا يعم الجزاء في الآخرة يجزي الذين آمنوا ويجزي الذين أحسنوا بأحسن ما كانوا يعملون كما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ويرى قلوبها قسرا لذلة فيعتقد المسلمون صحة ما جاء به ويحرصون على أن يتمسكوا بالدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى يلقوا ربهم وحتى يكونوا في زمرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحرصون أيضا على أن يكونوا موحدين يعبدون الله تعالى ولا يعبدون سواه فإنهم أمرهم بعبادته ونهاهم عن عبادة الطاغوت كما في قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات. الطواغيت كل ما عمد من دون الله تعالى فرض الله على الجميع الحمام لله والكفر بالطاغوت، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفر بالطاغوت الذي هو كل ما عبد من دون الله وآمن بالله وحده فهذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله وكلمة الإسلام وكلمة الإخلاص. من تمسك بها نجا، ومن تركها أو أخل بها هلك. مثلت بأنها عروة، أي عروة رحيقة، من تمسك بها وأمسكها بيديه فقد تمسك بالسنة، وهي السنة النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ. فمن استمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كل ما عبد من دون الله. يقول ابن القيم في تعريف الطاغوت: الطاغوت كل ما عبد من دون الله أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسموع أو مطاع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به حده فهو طاغوت، وذلك لأنه مشتق من الطغيان. فقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا عبادة ما سوى الله تعالى ممن تجاوز حده وتعدى طوره من معبود أو مسموع أو مطاع فهو طاغوت. والطواغيت كثير ورؤوسها الخمسة، يعني أشهر الطواغيت، فأولهم الشيطان، والمذكور في قوله تعالى أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الشيطان إبليس هو رأس الطواغيت، لأنه تعدى ومضى وطغى فاستحق العذاب وأقدم عليه، لأن كل من طغى فإنه متشبه بالطاغوت أي متشبه بإبليس. وكل من عبد وهو راضي، يعني عظمه الناس وعبدوه وخضعوا له وتمسحوا به وانحنوا له وخشعوا له فإنه يعتبر طاغوتا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني أمرهم بأن يعبدوه وأن يقوموا له وأن يخضعوا وأن يخشعوا وأن يركعوا له وأن يتذللوا بين يديه وأن يمشوا له وأن يمشوا على ركبهم تعظيما له، يعتبر ذلك طاغوتا لأن هذا عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله. وكذلك كل من ادعى علم الغيب، ادعى أنه يعلم الغيب ويعلم ما يعلم ما لم يكن مما هو من الأمور الغيبية، إذا ادعى ذلك فإنه يعتبر من الطواغيت. وكذلك أيضا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، من حكم بغير شرع الله تعالى فهو من الطواغيت. هؤلاء رؤوس الطواغيت، يتجنب المسلم ويحرص على أن يكون من أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تعالى، ويتمسك أيضا بدين الإسلام الذي فرضه الله تعالى وأمر به. ومنه الجهاد في سبيل الله تعالى بكل ما يستطيعه من الجهد، ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلى سنامه أعلى الشيء، ذروة الشيء يعني أعلى، كذروة الجمل يعني أعلى، وذرة سلام بعيد يعني علاه، فاجعل بها ذروة سلام الإسلام. فما استرجى أحد المسلمون وأقاموا الجهاد نصرهم الله تعالى، وما استرفوه وتخاذلوا فإن العبد ويستولي عليهم ويذلهم ويهينهم، كما جاء في الحديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أم قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الواهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فإذا صرفوا الجهاد فلا بد أن العدو يجاهدهم ويغزوهم ويصطحبهم، كما حصل في هذه الأزمنة. فإن الأعداء تكالبوا على المسلمين وجاءوا في عقر دولهم، فجاؤه في فلسطين التي هي دولة إسلامية عريقة في الإسلام، واستولوا على جزء كبير من بلاد المسلمين. وكذلك أيضا لما استولى في القرون القرن الماضي على كثير من البلاد، استولوا بما يسمى بالاستعمار، استعمروا كثير من البلاد ونشروا أديانهم الباطلة التي هي دين النصرانية، فتمكنت النصرانية من كثير من البلاد الإسلامية، وكل ذلك بسبب ترك المسلمين للجهاد في سبيل الله حتى استضعفهم الأعداء. نقول إن على المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم حتى ينصرهم الله تعالى، وقد وعدهم الله بذلك بقوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نقتصر على هذا، هذا تلخيص للأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء الظاهرة لم تحتج إلى تعليل. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
شخص يرغب في السفر لمكه من نبي مكه والمدينه، ولكنه يرغب مكه اكثر من اربعه من اجل نام الانسان من مكه.
سكن مكه سواء في المدينه فيها خيرا، وذلك بوجود المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. ولا شك أن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أكثر من حصل له أن يسكن في المدينة، فله أجر إذا حرص على أن يصلي في المسجد النبوي. وفيها أيضا الجامعات الإسلامية، وفيها مشايخ وعلماء من أهل السنة، وإن كان فيها كثيرا من البدع كالصوفية وكذلك الرافضة الذين تمكنوا فيها أخيرا، لكن إذا تمسك بدينه وتمسك بالسنة وجد من يساعده. كذلك أيضا مكة فيها الكعبة التي هي بيت الله والمسجد الحرام، فمن ظفر بذلك وقدر على أن يصلي في المسجد الحرام كل يوم مرة أو مرتين فله أجر، ويطوف من بيت الأكيد ما تيسر فله أجر.
يقول الوضع ذهبت إلى العمرة قبل الطواف، فقام جدا من أهل الإمام كاملا منها واجبارا من اهلها. وبعد ذلك اتى البعث. فبعد ذلك اتت بعزه عمر في اليمين وتزوجت بعد اليمين فماذا عليها؟
عمره اوله بطلت لانها طافت وهي حائض ولا يصح الطواف مع الحيض، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحيث انها لم تكن متزوجه في ذلك الوقت فقد فعلت بعض المحظورات واعتمرت بعد ذلك عمرة أخرى تحللت من عمرتها الأولى، فنأمرها بثلاث فديات: فدية عن الطيب، وفدية عن قص الشعر، وفدية عن تقليم الأظهار، كل فدية صيام ثلاثة أيام، يعني تصوم تسعة أيام، أو إطعام ستة مساكين أي تطعم 18 مسكينا، أو ذبح شاة أي تذبح أو يذبح عنها ثلاثا من الغنم أي لها الخيار، يقال إما أن تصومي تسعة أيام أو تطعمي 18 مسكينا أو تذبحي ثلاثا من الغنم. وحيث انها تزوجت الا بعدما تحللت، بعدما طافت عمره اخرى قبل ان تتزوج، فان نكاحها صحيح. اما اذا كانت عقد عليها قبل ان تاتي بعمره اخرى، قبل ان تتحلل من عمرتها التي لم تتمها، فان العقد فاسد وعليها ان تجدد العقد، اي يجدد لها العقد. وعليها إذا كان قد دخل بها زوجها أيضا دم، يعني شاة تذبح عن دخول عن الوقت ونحوه.
وقلنا نتذكر قمنا بالحج إلى مكة، كنا نصل الصلاة في منى إلا أننا في يوم الثالث عشر خرجنا إلى مكة قبل الظهر، ثم دخل ثم علينا ونحن في مكة، ثم دخلنا منى فلم نؤدي الصلاة فماذا نصل؟
إذا كنتم يا أهل مكة لا تذهبون إلى بيوتكم، خرجتم في يوم التروية وأخذتم رهبتكم زادكم وما تحتاجون إليه، ولم ترجعوا إلى بيوتكم طوال هذه الأيام، ولم يدخل أحد منكم بيته، فنرى أن لكم حكم المسافر ولكم القصر. وأما إذا كنتم تذهبون إلى بيوتكم كل يوم مرة أو مرتين تستريحون فيها وتتوضؤون وتتطهرون وتصلحون طعامكم هناك وتستريحون وتنامون فيها، فنرى أنكم ليستم مسافرين ولا يحق لكم القصر. رجل
صحب الحج في يوم عرفة وقد أتى ثم أتوه مدينه بأن يجد من الإحرام،
لا يدمرونه إلا على الشيء الظاهر، لا يقولون له لا تقل لبيك، لا تقل لبيك حجة، إنما يقولون البس هذا اللباس الذي هو لباس الجنود وداوا في عملك، فما دام أنه وقف بعرفة وكان عليه لباس الجنود نحوهم فإنه باق على إحرامه. وكذلك أيضا لا يمنعونه من أن يأخذ فرصة مثلا 10 دقائق أو 20 دقيقة ويذهب لرمي الجمار إذا تمكن، ولا يمنعونه أن يبيت بمزدلفة تلك الليلة ولو ساعتين أو 3 ساعات من وسط الليل أو من آخره، ولا يمنعونه أيضا أن يبيت ليالي منى في منى ليلتين أو نحوها، لا يمنعونه من ذلك، ولا يمنعونه من الطواف بالبيت ولو بعد 10 أيام أو 20 يوما أن يطوف ويسعى، أو إذا تفرغ سنحت له الفرصة ما يمنعونه من ذلك، إنما يقولون له باشر عملك الذي أنت جئت لأجله والبس اللباس الذي يعرف به أنك قائم بالعمل، ولا تلبس هذا اللباس الذي هو لباس المحرم، بل تظهر بمظهرك كونك مثلا على عربة العامل. وحيث أنه أبطل إحرامه يعني لبس، فنقول إنك باقٍ على إحرامك. فإن كنت انصرفت من عرفة قبل الليل فعليك دم لأنك تركت واجبا، وإن كنت لم تبث في مزدلفة ليلة العيد فعليك دم آخر لأنك لم تبث فيها، وإن كنت لم تبث في منى أيام منى بل تبقى في مكة فإن عليك دم، إلا إذا كان لك عمل كونك مثلا مرافقا لمريض أو ممرضا في أحد المستشفيات فأنت معذور كما عذر السقاة والرعاة الذين لا يقدرون على أن يأتوا للمبيت. والرمي يمكنك أن ترمي هذا اليوم عن ثلاثة الأيام أو عن الأربعة كلها، ترمي جمرة العقبة عن يوم العيد، وكذلك ترمي الثلاث مرتبة عن يوم 11 ثم ترجع ترميها مرتبة عن يوم 12 ثم ترجع ترميها عن مرتبة عن هذا اليوم الذي هو اليوم 13. والحلق أو التقصير لا يمنعونك منه، لا يقولون له لا تحلق رأسك أو لا تقصر رأسك لأنك أبطلت حجة، نقول إنك ما أبطلته وإن في إمكانك إتمامه. وبكل حال عليه أن يكمل أعمال الحج، وحيث أنه لبس فعليه فدية عن اللباس وفدية أخرى عن تغطية الرأس، صيام ثلاثة أيام وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وستة مساكين ولا يضره. وكذلك أيضا إذا تطيب، إذا كان قد تطيب قبل يوم العيد قبل أن يرمي الجمرة أو قبل أن يهلك فإنه يعتبر أيضا عليه فدية ثالثة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. فبكل حال ما دام أنه أحرم ووقف لعرفة ولم يشترط فنقول إنه باق على إحرامه وإن عليه أن يتمم مناسك الحج.
لكن هو أتى أساسا للعمل ولم يؤذن له، ولو تلك الأمر الناس كلهم بهذا الشكل يعني لا
تأخلوا بأعماله،
يعني
لا ما يجوز أن يخل بعمله، إنما لو أحرم بلباسه